بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع في الأصل السابع وهو القياس مع شرح فضيلة الشيخ أحمد المرابط مفتي عام جمهورية موريتانيا.
من باب هذا طبعا قد لا يخفى عليكم أننا ذكرنا في البداية أن عدد الأصول 20، وقد قرأتم ورأيتم أنه عند نهاية الكلام على الأصل الخامس الذي هو الإيماء أننا ذكرنا أن كل من ظاهر النص، من النص معندي والظاهر ومفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة والإيماء والتنبيه، أن هذه الخمس صنيع الذين عددوا هذه الأصول أن يعتبروا أنهم اعتبروا هذه الخمس في القرآن، ثم اعتبروها في السنة، ثم جعلوا المجموعة فيما بينهم 10. وبالتالي نكون عندما تكلمنا على الإجماع بعدها نتكلم عند الأصل 11، والآن عندما نتكلم على القياس نتكلم على الأصل 12 فقط. من التنبيه لهذا هو يمكن لنا أن نختصر ونقول النص والظاهر المفهوم الموافقة المخالفة لما والتنبيه سواء كان في الكتاب أم في السنة، هذه 5 أصول، لكنهم صنيعهم أن يعتبروها 5 في الكتاب و5 في السنة. ولعل وجه ذلك عندهم أن الكتاب أصل ودليل مستقل فتعتبر فيه 5 على حدته، والسنة أيضا دليل مستقل، وهكذا اصطلحوا على هذا. إذن نحن نتكلم الآن على القياس الذي هو الأصل 5. القياس بهذه الكلمة في أصل اللغة مصدر قاس يقيس قيسا وقياسا، إذا قدر، فقاس الشيء بالشيء إذا قدره به. قست يدي بيدي إذا قدرت هذه بهذه فتطابقتا ووجدتهما مستويتين. فالقياس في أصل اللغة معناه مطلق التقدير. أما المراد بالقياس في الاصطلاح الفقهي فهو حمل ما من شأنه أن يعلم على معلوم لمساواته له في العلة والحكم. العبارة التي يغلب التعبير بها عند الذين ألفوا وكتبوا في أصول الفقه أنهم يقولون حمل معلوم على معلوم لمساواته في علته والحكم. والواقع أن وصفنا للمحمول الذي سنقيسه ونلحقه بالأصل أن وصفنا له بكونه معلوما يكون الحمل إذن من باب تحصيل حاصل، لأنه قد صار معلوما. لذلك كانت العبارة الأسد حمل ما من شأنه أن يعلم على معلوم لمساواته له في علته والحكم. هذا التعريف الخاص بالقياس الصحيح، يعني القياس الذي ثبتت علته بأحد المسالك المعروفة للمثبتة للعلة، وسلمت تلك المسالك من القوادح التي تقدح فيها. فالقياس إنما يتم إذا ثبتت لنا علة الأصل بمسلكها، بمسلك من مساركها، وسلم مسلكها المثبت لها من قادح يقدح فيه. فحينئذ إذا توفرت لدينا هذه العلة بهذه المواصفات من كونها ثبتت بمسلكها وسلمت من قادحها في الفرع، حينئذ نلحق ايش؟ نلحق الفرع بالأصل. وإلحاق الفرع بالأصل بهذا الضابط بالقياس بهذه الطريقة التي ذكرنا مشروع للذين يقيسون، والدليل على مشروعيته قائم من الكتاب ومن السنة. فمن الأدلة القرآنية التي استدل بها أهل العلم على مشروعية القياس قول الله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، لأن اعتبروا فعل أمر من اعتبر، واعتبر مشتقة من العبور، والعبور هو الاجتياز، عبر النهر إذا اجتازه وعبر كذا إذا تجاوزه، فكأن صاحب القياس يجتاز محل الحكم في الأصل، محل الحكم يجتاز الأصل الذي هو الحكم، يجتازه عابرا إلى الفرع ليلحقه بذلك الأصل. فهم يقولون هذا الأمر بالاعتبار دليل على مشروعية القياس. ومن الآيات التي يستدل بها أيضا على القياس أن الله تعالى قال لبني إسرائيل لما قالوا ذلك القول المفترى العظيم على عيسى بن مريم، ورموا مريم ابنة عمران بأنها أتت بولد عن طريق غير الشرعي، قال الله في الرد عليهم: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. وهذا معناه أنكم أيها المنكرون أن عيسى هذا خلقه الله تعالى من أم دون أب، كونكم تنكرون هذا وأنتم في نفس الوقت تعترفون بأن الله خلق آدم دون أم وأب، هذا غير وارد منكم. فكونكم تعترفون بأن آدم خلقه الله دون أم وأب يلزمكم من باب أولى أن تعترفوا بأن الله خلق عيسى من أب دون أم، من أم دون أب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. هذا من الآيات التي يستدل بها على مشروعية القياس. من الأحاديث ما ثبت في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب وقال له: هششت، يعني ارتحت، أصابني ارتياح، فقبلت وأنا صائم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت، أخبرني لو تمضمضت وأنت صائم ماذا عليك؟ عمر يعلم أن الذي هو صائم إذا تمضمض ولم يبتلع شيئا من ماء المضمضة لا يفسد هذا الصوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى عمر ويرشده إلى أن يقيس القبلة التي عملها وهو الصائم على المضمضة التي يعملها وهو الصائم، فكما لا تفسد المضمضة على الصائم صومه إذا لم يبتلع منها شيئا، لا تفسد القبلة أيضا على الصائم إذا لم يترتب على القبلة خروج شيء، خروج ماء من مذي أو مني. فإذا أرشده صلى الله عليه وسلم إلى أن يقيس القبلة التي لا يعلم حكمها على المضمضة التي يعلم حكمها، بجامع أن كل منهما مقدمة للإفطار. هذه هي العلة، هذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم للقياس. كذلك أيضا من الأدلة على مشروعية القياس ما ثبت في الصحيح من أنه صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعرابي، جاءه منزعجا وقال له: يا رسول الله، كنت غائبا وجئت ووجدت امرأتي أتت بولد أسود لا أراه إلا من علج فشرت به. هني كوني أبيض وهي بيضاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال له: نعم. قال له: ما ألوان إبلك؟ قال له: حمر نذكرها وإناثها. قال له: هل فيها من أورقة؟ هل فيها من فصيل؟ حوار ابن صغير. هل فيها من أورقة؟ والأورق المتصف بالورقة، والورقة سواد يشبه بياض. قال له: نعم. العربي قالها على البديهة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أين جاءت هذه الورقة، هذا الفصيل؟ قال: على البديهة، لعل عرقا نزعه، لعل له جدا بعيدا أو أما بعيدا نزع بلونها فشبهها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا الولد لعل عرقا نزعه. أرشده صلى الله عليه وسلم إلى أن يقيس هذا الولد الذي لا يعترف أنه منه، ولا يعترف بأن لونه نزع به بسبب عرق شد بعيدة أو أم بعيدة، إلى أن يقيسه على هذا الفصيل الولد، هذه الناقة، الذي هو جازم بأنه من جمله وناقته، وإنما جاءه اللون بعرق بعيد نزع به لون نزع به. هذه أدلة تدلنا على مشروعية القياس. ولا يخفى وكما هو معلوم أن هناك من ينكرون مشروعية القياس، وبالأخص الظاهرية، وبالأخص من الظاهرية أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى. لا شك أن أبا محمد بن حزم فحل من فحول العلماء، علماء السنة، وكتبه التي بين أيدينا شاهدة بذلك. هذا المحلى في كم مجلد كلكم رآه وكلكم يعرفه، هو إمام، قد يكون بلغ، يكاد ويكون بلغ درجة الإمامة، لكن القاعدة هي حسب العالم من التحقيق أن يكون صوابه أكثر من خطأه. كونه ينكر القياس ويقول إن الله تعالى يقول: أنحكم بينهم بما أنزل الله، والأقيسة ليست مما أنزل الله، ويقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، والأقيسة ليست مما أنزل الله، ويقول: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، والأقيسة ليست مما أوحى الله. ثم يتحامل على الأئمة وخصوصا الأربع، ويقول: الدليل على أنهم على حد عبارته ضالون مضلون. ما يليق هذا، أن هذا يأتي بعلة ويلحق أشياء، ويتناقض معه هذا ويأتي بعلة ويلحق أشياء. ثم يخص مالكا بالتحامل عليه ويقول إنه يقيس قياسات الألغاز، وأنه قد قاس كون الصداق أقله ربع دينار على نصاب السرقة، بجامع أن كل منهما فيه استباحة لعظم في الجملة. يقول هذا قياس فاسد، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: والتمس ولو خاتما من حديد. نحن نقبل على أي حال أن هذا القياس بخصوصه قد يكون مقدوحا به بالقادح المعروف عند المصريين بأنه فساد الاعتبار، لكن لا نقبل منه أن القياس ليس من دين الله. ثم يتحامل على أبي حنيفة ويقول إن أبا حنيفة يقول إن المصلي إذا أكمل صلاته وجلس جلوس التشهد وأكرمني الله وإياكم خرجت منه ريح، أن خروج هذه الريح يخرج به من صلاته وصلاته صحيحة، كما لأن هذا حصلت به المفارقة من للصلاة كما تحصل بالسلام. ثم يسخر ويقول ويرى الخروج من السلام بضرطة، أين الضراط من السلام عليكم؟ يعني يتحامل تحامل بمثل هذا أبو محمد بن حزم. الأدلة التي كنا استعرضنا قبل قليل، الأحاديث الصحيحة، الآيات المحكمة، شاهدة بأن القياس مشرع من كتاب الله تعالى ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا يرد عليه إذ يقول: ألم تدري أني ظاهري وأنني على ما بدا حتى يقوم دليل. يقول هذه الأشياء التي جيء بها بأوجه غامضة لا يكاد يتفطن إليها. لا هذا لا داعي له، ما نص عليه الشارع خلاص نأخذ به، وما لم ينص عليه لا علينا، ما سكت الله عنه فهو عفو. ويحتج بهذا الحديث ثم يؤديه هذا النوع من الظاهرية والجمود على الحرفية إلى أن يتعرض لقول الله تعالى كما ذكرنا قبل أمس ولا تقل لهما أف، يقول هذه الآية لا تتعرض للابن إذا ضرب أباه، ما تعني ما لا علاقة لها به. وطبعا لا يجوز ضرب الوالد، ولكنه يذهب عن ليبحث عن دليل آخر، يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى والماء إنما يأكلون في بطنهم، قال لو أن أحدا أحرقه، الآية لا تعني لا تتعرض له، طبعا لا يجوز هذا، ولكن يبحث عن دليل آخر. أبو محمد بن حزم قوله هذا مردود عليه أولا بالأدلة التي قضت بتشريع القياس، ثم أيضا مردود عليه بأنه ليس كل ما لم يحصل عليه التنصيص على نظره هو معفو عنه، بل هناك النوازل التي تنزل لا بد البتة من أن تحل بطريق شرعي، لا بد البتة، والشريعة لها مقتضيات ولها دلالات اقتضت أنها لها حل. ومما يرد عليه واحتج عليه به عن أبا محمد بن حزم المسألة المعروفة عند الفرضيين بالعول، العول الذي هو زيد في السهام ونقص في الأنصباء، هذه القضية نزلت على أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاءه رجل ومرأتان يتنازعون في تركة امرأة، فقال الرجل يا أمير المؤمنين إن زوجي ماتت ولا ولد لها والله قد فرض لي النصف، ثم قالت المرأتان يا أمير المؤمنين ماتت أختنا ولا بنت لها والله قد فرض لنا الثلثين، فقال الزوج والله لا أتنازل عن نصف فرضه الله لي، فقالت المرأتان والله لا نتنازل عن ثلثين فرضهما الله لنا. فماذا فعل عمر وماذا قال؟ قال ويلك يا عمر، والله إن أعطيت الزوج النصف لم يبقى الثلثان لي لبنت الأختين، وإن أعطيت الأختين الثلثين لم يبقى للزوج النصف. فجمع عامة الصحابة واستشارهم فيها، أخذ رأيهم في القضية، فقام له العباس بن عبد المطلب وقال له يا أمير المؤمنين أرأيت لو أن هذه ماتت ولم تترك إلا 6 دراهم وأقام البينة 7 غرماء كل واحد منهم يطالب بدرهم، ماذا أنت فاعل؟ المحاصصة فيما بين الغرماء فيما يجدونه عند المدين هذه معلوم حكمها لدى عمر، فقال أقسم الدراهم 6 على 7 أقسام وأعطي كل واحد جزءا من الحاصل من الموجود، قال له هكذا ففعل. فهنا تجيء حسابية الفرضيين ويقولون هذه تركة فيها نصف ومخرج النصف 2 وفيها ثلثان ومخرج الثلث 3، والقاعدة أن المخرجين مخرجي الفريضة الفريضتين مثلا إذا تباينا لم يحصل بينهما توافق أن أحد المخرجين يضرب في الآخر بالطريقة الحسابية، فاثنان إذا ضرب في 3 أو 3 إذا ضربت في 2 ماذا يكون؟ تخرج لنا 6، حينئذ صارت الفريضة من 6. فهنا نريد أن نعمل عملية التجزئة التي هي معروفة لدى عمر في تلك الدراهم 6 التي يطالب 7 غرماء كل واحد منهم يطالب بدرهم، نجزئ الدراهم 6 إلى 7، كذلك أيضا هذه الفريضة سنعمل لها العول الذي هو زيد في السهام ونقص في الأنصباء، فنجعل هذه الفريضة عائلة بمثل سدسها حتى تكون 7، وعندما تكون 7 نعطي لكل واحد من الوارثين نصيبه بحسب أصل الفريضة، فنقول للزوج مثلا أصل الفريضة من 60 وست نصفها ثلاث، خذ الثلاثة هي نصف أصل الفريضة. ونقول للأختين الثلثان من ست أربع، خذا أربعة فهي نصيبكما. فأبو محمد بن حزم نقول له ماذا نفعل؟ أنترك الزوج والأختين يتشاشرا فيما بينهما وربما يقتل بعضهم البعض، أو نبقي هذا المال لا يأخذه هؤلاء ولا هؤلاء متمانعين عليه؟ هذه مشكلة لا بد من حلها، لا بد البتة من أن تحل بطريق شرعي. أبو محمد بن حزم يذهب ويقول رأي ابن عباس في هذه القضية هو أننا ننظر إلى الوارثين وأقواهم سببا للإرث نعطيه نصيبه كاملا وما بقي نعطيه للآخر. طبعا الزوج أقوى سبب لأنه لا يحجب، لا يحجب حجب حرمان، ربما أما الأختان فتحجبهما البنتان حجب حرمان في بعض الصور الإرث كما هو معروف، فيقول نعطي النصف للزوج وما بقي نعطيه للأختين. طيب قال هذا أبو محمد، من أين أتى ابن عباس بهذا؟ أتاه باجتهاد، أتى به من اجتهاده ورأيه، ليس له فيه نص يرفعه. الشاهد من هذا أن أبا محمد بن حزم على إمامته وعلى سعة علمه إنكاره للقياس مردود عليه، وتحامله على الأئمة العيب في ذلك عليه لا على الأئمة. فالقياس كما ذكرنا أدلته صحيح، لكن إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه، إذا ثبتت العلة بمسلك من مساركها وسلم المسلك من قادح يقدح فيه، وتيقنا أو غلب ظننا على بوجود العلة في الفرع، نلحق الفرع بالأصل على غرار هذا التشريع الذي سمعناه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله تعالى، هذا هو على التحقيق. فإذا القياس من دين الله تعالى. هذا القياس كما قلنا في تعريفه هو حمل ما من شأنه أن يعلم على ما هو معلوم الحكم لمساواته له في العلة والحكم. فمثلا لدينا الأرز والذرة والدخن، هذه كلها من أنواع الحبوب المعروفة، هذه المذكورات لم يتناولها النص من النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عبادة بن الصامت الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فإذا اختلفت هذه فبيعوا كيف شئتم إذا كان ذلك يدا بيد. إنما هي ست. فماذا نفعل بالأرز الدخن الذرة السلت؟ بل نذهب إلى ما هو أعم على حسب علة مالك، نقول علة الربا في البر المنصوص عليه والشعير المنصوص عليه والتمر المنصوص عليه هو كون هذه الأشياء مقتاتة مدخرة بالأساس، قوام البنية لا يتم دون هذه الأشياء، فهي قوت يدور عليه قوام البنية الشخصية. وما دامت علة ربويتها هي كونها مقتاتة مدخرة، فنحن نرى أن الأرز مقتات مدخر، أن السلت مقتات مدخر، أن الدخن مقتات مدخر، أن الذرة مقتاتة مدخرة. إذن قد توفرت لنا هذه العلة في هذه الفرع في هذه الأشياء، نلحقها بالأصل الذي هو البر والشعير والتمر. طبعا هذه العلة هي علة مالك في المطعومات، على خلاف بين أصحابه في اعتبار غلبة العيش مع الاقتيات والادخار. فمثلا الاقتيات والادخار لا خلاف في عليتها، لكن هل لا بد من أن يكون هذا المقتات المدخر هو الغالب في عيش الناس، هو الذي تستعمله الناس في بلدهم، أم أن ذلك لا يعتبر؟ في ذلك خلاف في المذهب المالكي، في اعتبار غلبة العيش من تمام العلة الربوية خلاف بين المذهب المالكي. مالك جعل هذه العلة في المطعومات، وجعل علة الربا في الملح لإصلاح، فكل ما من شأنه أن يصلح الطعام ولا يستغني عنه الطعام إصلاحا له فهو ملحق بالطعام فيه الرداء أيضا. ثم قال بخصوص الذهب والفضة إن العلة فيهما هو كونهما قيمة كل مقوم وثمن كل مبيع. ومن هنا نقول كل ما كان متعاملا به فيما بين الناس يقومون به المقومات ويجعلونه أثمانا للمبيعات فهو ملحق بالذهب والفضة. هذا مذهب مالك. ذهب الشافعي مخالفا لمالك بالمطعومات أن علتها الطعام لحديث طلحة بن عبيد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام ربا وكان يومئذ قوتهم البر. فقال الشافعي التنصيص على كلمة الطعام دليل على أن الطعمية هي علة الربا. وتظهر ثمرة الخلاف فيما بين الشافعي ومالك في الفواكه مثلا التي يتفكه بها وليست مقتاتة مدخلة لا تقوم بها البنية على أحدتها. فعند مالك الفواكه لا ربا فيها يمكن أن يعمل فيها التعامل بالتفاضل. وعلى رأي الشافعي لا يجوز فيها الربا لكونها من جملة الطعام لأن كل ما يأكله الشخص تفكها هو داخل في مسمى الطعام سآتيك إن شاء الله. فالشافعي خالف مالكا في علة ربا المطعومات على أن الطعمية أيضا تعتبرها المالكية موافقة للشافعية في خصوص ربا النسيئة لا في خصوص لا 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 ربا الفضل. ربا الفضل يجوز في يدا بيد عند المالكية في الفواكه التي لا تقتات ولا تدخل لكن لا يجوز عندهم ربا النسيئة فيها موافقة للشافعي. بينما الشافعي يمنع كل من ربا الفضل وربا النسيئة في الفواكه التي ليست مقتاتة لا تقوم بها البنية. أما الشافعي في بالنسبة للنقدين فوافق مالكا في الثمنية في كون علة الربا في النقدين هي الثمنية. أما أبو حنيفة فذهب إلى أن علة الربا هي الوزن متمسكا في بعض الروايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكذلك الميزان أي كذلك كل ما يوزن. على أي حال إذا أردنا الإنصاف ورجعنا إلى المسالك التي تثبت العلة ونظرنا إلى القوادح التي تقدح في العلة نجد أن ما علل به مالك ربوية المطعومات وما علل به ربوية النقدين هو الأسلم والأبعد من القوادح التي تقدح وهو الأقوى أيضا مسلكا لإثبات تلك العلة التي انتقاها. وليس هذا تعصبا من نار مذهب مالك ولكنه من باب الإخبار بالواقع والذي يشهد له والذي يشهد لذلك هو إذا ما إذا استعرضنا المسالك التي تثبت العلة واستعرضنا القوادح التي تقدحه العلة وعرضنا تلك المسالك على علة مالك والقوادح على علة مالك نجد ما علل به مسلكه هو أقوى المسالك وسلامته من القوادح واضحة بينة. غير الأئمة الأربعة هناك من أنكر أن يلحق بهذه الست المذكورة في حديث عبادة بن الصامت أن يلحق بها غيرها ولكنه لا ينكر أصل القياس لكنه قال لا توجد لها علة تصلح للاحتجاج. هذا قال به البعض ولكنه خلاف قول جمهور أهل العلم. نعم
العلة وصف الضرورة.
نعم
ماذا الاختلاف؟ ماذا الاختلاف؟
الاختلاف في نوعية هذا الوصف المنضبط. فمثلا هو الانضباط لا بد منه لكن أنا أقول مثلا الطعمية الشافعي يقول أنا وصفي منضبط ولكنه خصوص الطعمية، الشافعي يقول مالك يقول وصفي منضبط ولكنه خصوص الاكتيات والادخاء، فالتنوع للوصف لا ينافي ضبطه، فطبعا الانضباط الذي يتحفظ منه هو مثلا ما لو أننا مثلا أردنا تحديد مدة الحيض بالنسبة للمرأة أكرمكم الله بكون أقله مثلا يوما وليلة، فمثلا نقول امنع من الصلاة لكونه يستمر عليها يوما وليلة، هذا لا ينضبط لأن بعض النساء يستمر عليها 5 أيام وبعضها 7 أيام وبعضها أكثر وبعضها أقل، فانضباط الوصف في حد ذاته شيء وتنوع الوصف الذي يبنى عليه شيء آخر. خلاص طيب تفضل. ما سمع ايوه هو ما اختلف قوله هو يعتبر الاقتيات والادخار معه أن يكون مقتاتا مدخرا، لكن اختلف أصحابه في غلبة العيش بهذا الشيء الذي هو مقتات ومدخر، فمثلا على سبيل المثال نقول في بلدنا هنا الغالب في العيش الذي يعيش به الناس يتغذون ويتعشون هو القمح ومشتقاته، وبالتالي نقول الرز غير غالب هنا، على اعتبار غلبة العيش على القول بها نعتبره في هذا البلد البر ربويا ولا نعتبر الرز ربوي لأنه غير غالب في العيش، لكن الصحيح أنه إذا تحقق الاقتيات والادخار فنقطع النظر عن غلبة العيش، لأن غلبة العيش أمر يختلف من بلد إلى بلد، وأيضا هو غير منضبط، قد يغلب العيش بالبر مثلا في فترة ما ويغلب العيش بالرز في وقت آخر، وبالتالي لا نعتبر غلبة العيش جزءا من العلة، بل نقول العلة تتكامل عندما يحصل الاقتيات والادخار. هو مالك طبعا، شوف ربا الفضل علم من الشارع أنه يتوسع فيه نوعا من التوسع، يعني ربا النسيئة علم من الشارع أنه يتوسع فيه، لأن آخر الحديث فإذا اختلفت هذه فبيعوا كيف شئتم إيش إذا كان ذلك يدا بيد، فمثلا اختلاف الأجناس التعامل مثلا في شيئين جنسين مختلفي المنافع منافعهم اختلفت فاعتبرا جنسين، هذا يسوغ لنا المرابعة فيما إذا كان الشيء يدا بيد، ولكن لا يسوغ لنا ربا النسيئة. ثم علينا قبل أن ندخل في التفاصيل وهذه التعليلات حتى نكون واقعيين أن عامة الأصوليين قالوا إن الحكم التي هي المقاصد أو الأوصاف التي جعلت العلة علة منحجبة غير مقدور على ضبطها وعلى فهمها، هكذا على عهدتهم ذكروا أن الحكم التي تنبني عليها العلل أنها من الأشياء التي لا تكاد تنضبط، لكن لا مانع من بيان مناسب أو بيان وجه ما من الأوجه التي بررت للعلة أن تكون علة، ومعنى هذا عندهم أنه يجب أن نصبغ بعض العلل بنوع من صبغة التعبد الذي هو العمل بمقتضى ما خوطبنا به شرعا من غير نظر إلى علته وإلى الحكمة التي من ورائه، فالله تعالى قد قال عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فعلى أي حال هو المالكية عن اجتهاد منهم وعن نظر رأوا أن الفواكه أقول الفواكه الأشياء التي تتناول ولا تقوم بها البنية، وكل ما تأكله تفكها وشهوة فهو طعام الفقهاء، قالوا هذه لا نمنع فيها ربا الفضل نظرا لحاجة الناس الوقتية، لأن هذا قد يحتاج إلى هذا النوع وهذا قد يحتاج إلى هذا النوع، وقد يريد هذا زيادة على ما يريد هذا، ويعني اختلاف الأغراض قد يبرر نوع من المرابحة فيما بينهم في هذه الفواكه، فالتحريش عليهم ومنع الربا عليهم فيها وهم يتناولون هذا يدا بيد فيه نوع من التضييق عليهم. أما أنه يكون نسيئة، فالنسيئة هذه تدلنا على أن الحاجة هنا وإن كانت من أحد الطرفين لم تكن من الطرف الآخر، فهي دون الحاجة الأخرى التي أصحابها كل منهما يريد ناجزا أن يتبادل مع الآخر، لذلك رأوا أن يمنعوا الربا نسيئة وأن لا يمنعوه يدا بيد في هذه الفواكه، وكما قلنا هذه إبداء مناسبة. نعم. ما سمع؟ إيش هو؟ الملح لا، الملح يعتبر مصلحا، علة ربوية الملح كونه مصلحا مكملا للاقتيات بالطعام المقتال فأعطي حكمه، فعلة الملح خصوص الإصلاح لا الاقتيات والادخار. لا ما ونعطيهم إذا كان فيه استفسار أنا ما عندي معنى
في معنى يعني
ما اللي ترون
عشان دقائق إذا في أي سؤال
تفضل.
في قول الله تعالى فاعتبروا لأولي الأبصار دليلا على القياس،
والله هكذا اعتبروا، ولكنهم على الحقيقة دائما يذكرون هذه الآية، وهناك من الآيات ما هو أصرح وأوضح منها، نحن ذكرناها مجاراة لهم، لا تكاد تفتح كتابا من كتب أصول الفقه عند التدليل للقياس بالقرآن إلا وأتاك بآية فاعتبروا يا أولي الأبصار. ونحن لا نمنع، لأن القاعدة التفسيرية أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، واعتبروا يا أولي الأبصار جاءت في مساق قصة بني النضير وإجلائهم الذين لا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، لكن القاعدة فعلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهي قاعدة قائمة لها أكثر من شاهد عليها، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفاطمة وهما نائمان في مكانهما الخاص بهما، فأيقظهما ليصليا من آخر الليل، فلما أيقظهما كأن علي بن أبي طالب أراد أن يبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن اليقظة منهما وهما نائمان قد لا تكون لازمة، فقال له إن أرواحنا بيد الله فإذا شاء ردها إلينا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم يضرب يأخذه بيده كالمغضب وهو يقرأ وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذه إجماعا تعني الكافر، لكن العبرة إيش؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. شاهد من هذا أن هذه الآية لا مانع للأصوليين حينما احتجوا بها على مشروعية القياس، وذكرنا توجيه الاستدلال وأن اعتبروا مشتقة من العبور، وأن العبور هو الاجتياز من محل إلى محل، وأن القائس الذي يريد إلحاق الفرع بالأصل يجتاز الأصل إلى الفرع ليلحقه بالأصل، يعني ولكن الآيات الأخرى أصرح من ذلك، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، وكم من آية جاء في هذا وللكافرين أمثالها، فله ما يشهد له من الآيات الصريحة. أما الأحاديث فكما سمعنا وكما استعرضنا شاهدة بأن القياس الصحيح هو مقبول. طبعا الذين يمنعون، على كل حال قد نضيف هذه النقطة، الذين يمنعون يحتجون ويقولون حتى من بين القائلين في المروي عنه ابن سيرين أول من قاس إبليس، فالذي يقيس متأسيا بإبليس. ما هو قياس إبليس؟ إن الله تعالى لما امتنع لعنه الله تعالى من السجود لآدم وقال له الله تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرت، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا خير منه. ثم هذه الخيرية التي حكم بها لنفسه بين العلة التي تبنى عليها فقال خلقتني من نار وخلقته من طين، وهو في زعمه هذا يدخل عليه الكذب والبطلان من أكثر من وجه. الوجه الأول أن خيرية النار على الطين غير مسلمة، لأن الطين طبيعته الرزانة وطبيعته الإصلاح كما تشهد بذلك البساتين والمزروعة في الأرض الطينية، تنبت هذه النباتات وتثمر هذه الثمار وتنبت هذه الزهور، وهذا واضح كل الوضوح. أما النار فلا تكاد تضع فيها شيئا إلا وأتلفته وأحرقته وأفسدته، وطبيعتها الطيش والخفة فتتطاير منها الشراء فتحرق هذا وتحرق هذا وتحرق هذا. ومن المعلوم ضرورة أن ما طبيعته الخفة والطيش وأن ما من شأنه أنه يفسد لا يمكن البتة أن يكون خيرا مما طبيعته الرزانة والتؤدة والإصلاح. فإذا زعمه أن أصله الذي هو النار خير من أصل آدم الذي هو الطين كاذب فيه. ثم يرد عليه من وجه آخر أننا لو سلمنا جدلا أن النار خير من الطين نقول له شرف الأصل لا يستلزم شرف الفرع، ولقد صدق القائل إذا افتخرت بآباء لهم نسب قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا، فشرف الفرع لا يلزم ولا يترتب على شرف الأصل. فكم من أصل رفيع وفرعه وضيع، كما أن العكس أيضا قد يقع، لأن الله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي كما قال تعالى. ثم من وجه آخر أيضا على افتراض السلامة تسليمنا له أن خيريتنا وأنه هو تبع النار على زعمه، هذا القياس إلحاقه لنفسه بالنار وإلحاقه لآدم بالطين هذا إنما استعمله معارضة منه لعنه الله تعالى لأمر الله تعالى له بالسجود. ومن المعلوم أن القياس إذا عارض أمرا شرعيا خطابا من الله تعالى يقدح فيه بالقادح المعروف بفساد الاعتبار. فإذا الذين يحتجون بأن القياس ليس بمشروع بقياس إبليس هذا لا يرد ما قالوا، بل نقول لهم القياس على قسمين، منهما هو صالح ومنهما هو فاسد. ولذا التعريف الذي ألممنا به الآن ذكرناه، قلنا إن التعريف للقياس هو حمل ما من شأنه أن نعلم على معلوم لمساواته له في العلة والحكم، هذا إنما يتناول تعريف القياس الصحيح. وإذا أردنا شمول التعريف للقياس الصحيح وغير الصحيح نقول حمل ما من شأنه أن يعلم على معلوم لمساواته له في العلة والحكم عند الحامي، لأن الذي يحمل قد يكون يعتقد هذا ويكون اعتقاده فاسدا غير واقع وغير صحيح. فالقياس منه ما هو صحيح ومنه ما هو فاسد، فالفاسد مردود والذي يستعمله إسوته إبليس، أما الصحيح فالذي يستعمله إسوته هو كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
في ختام اليوم الثالث من هذه الدورة نتوجه بالشكر إلى فضيلة الشيخ أحمد المرابط الشنقيطي مفتي عام جمهورية موريتانيا، والشكر موصول إليكم أيضا أيها الأخوة والزملاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. غدا إن شاء الله في التاسعة.